محدش عارفها وعمال اطول فيها وكل ساكت ولا اللي عمال اقول. لا، العباده لابد انها تكون جماعيه، الكل يشترك فيها، تراعي بنيان الاخرين. عشان كده الناس اللي بتودد مثلا اجتماعات صلاه او بتودد خدمه او بتصلي او بتشترك في عباده جماعيه تسال كل حاجه، هل ده اللي احنا بنحطه في البرنامج يساعد كل واحد انه يكون علاقه بينه وبين ربنا؟ كل واحد هيقدر يكلم ربنا ويقرب من ربنا وربنا يقرب منه من الفقره اللي انا حطيتها دي في الخدمه، ولا دي عشان استحسان واحد معين في ذهنه، ولا الحته دي انا حطيتها علشان اظهر فيها موهبتي، انا الوحيد اللي عارف الترتيبه دي وحفرض نفسي بيها على التنين عشان الناس التانيه تقول ان انا عارف وحافظ وعندي لغات وعندي وعندي وعندي، حافظ ابتي وحافظ يوناني وحافظ معرفش ايه. لا، العباده تبقى كل واحد موجود قادر انه يشترك فيها. ده اللي عايز يوصل ليه بولس الرسول، ومش بس ما تكونش انانيه لكن تبقى واضحه ومفهومه، واضحه ومفهومه. كل واحد واقف يبقى عارف احنا بنقول لربنا ايه. العباده لازم تبقى واضحه ومفهومه للكل، مش مجرد ان هم عايزين يجنبوا واحد انه يقوم يقرا يخليه يقرا وهو مش عارف يقرا كلام عربي حتى، ولا عارف يقرا اي كلمتين ثلاثه، لكن عشان يجنبيه يخليه ياخد بركه. ياخد بركه؟ ياخد بركه ايه؟ ده الكل لازم يبقى فاهم. عشان كده مش معنى كده ان احنا نلغي المزامير القبطي، ان احنا نتعلمها، ان احنا نعيشها. احنا ما اسهل ان كل حاجه يقول احنا ما بنعرفش دي يبقى خلاص شيلها. لكن مش معنى كده ان هنفضل نركز على الحاجات اللي احنا مش عارفينها وما بنعملش حاجه تجاهها. الصح هو ان احنا نتعلم مش ان احنا نلغي. قول انا مش عارف، قول اللي انت عارفه. قول مش هتوقف الصلاه، قول انت بنفسك الترتيله اللي انت عارفها. عشان كده هو ده اللي بيقول ما تستناش ان غيرك هو اللي يقودك باستمرار. لان اللي واقف يصلي ده هيعرف ان انت حافظ دي ولا مش حافظها. هيمشي على كل واحد يقول له انت حافظ دي ولا مش حافظها، انت حافظ دي ولا مش حافظها، انت حافظ دي ولا مش حافظها. فالعبادة لابد انها تكون واضحة ومفهومة، ما يمكن يفهم عقلي هو اللي يقدر يقوله قلبي، اللي انا بقوله بعقلي هو اللي يقوله قلبي، وهو يستطيع عقلي انه يدركه هو اللي يقدر يملى حياتي بالقوة وبالعلاقة بيني وبين الله. فعشان كده العبادة يجب انها تشعرنا في كل مرة احنا بنقف نصلي ان احنا قريبين من الله وربنا قريب منا. لكن انا هو عمال يقول كلام مش مفهوم ولا انا فاهم حاجة، يبقى انا قربت من ربنا ازاي وهو قرب من ربنا ازاي؟ اذا كان دي بدرب نفسي عليها ماشي، اذا كان لحد ما يخلص القبطي بتاعي اللي انا مش فاهماه بقول حاجة انا فاهمها السري ماشي، لكن عايزين نقول ان العبادة تبقى كلها في وقت دانية واحدة. بولس نفسه قال اشكر الهي اني اتكلم بألسنة اكثر من جماعكم، يعني دي عندي الموهبة دي، لكن دي انا مش حاجة هفتخر بيها، لكن في كنيسة الله لما ابقى جوه الكنيسة اريد ان اتكلم 5 كلمات مفهومة بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من 10,000 كلمة بلسان. ايها الاخوة لا تكونوا اولاد في اذهانكم، ما تعملوش زي العيال لان شافوا واحد بيتكلم بألسنة كلنا عايزين نتكلم بألسنة. حاجة العجيبة اللي انا لاحظتها دلوقتي برغم ان في ناس كتيرة مش متجاوبة يعني مع الرسالة الا في الموضوع ده اتجاوبت، اشمعنى يعني؟ لا عشان كده بيقول لا تكونوا اولاد انك شفت حاجه عجبتك عايز تمسك فيها وخلاص، لكن خليك اولاد في الشر، خلي البساطه بتاعتك دي فين؟ في الشر، ما تبقاش في خبث الناس اللي بيغلطوا، ما يبقاش في حب الظهور والتهافت على حاجه ظاهره واضحه. واما في الاذهان تكونوا كاملين، مكتوب في الناموس، وبعدين جاب لهم ايه من سفر اشعياء، ده ربنا بيعاتب الشعب، يعني بولس بيتريق بلغه تحكميه على موضوع التكلم بالسنه، بيقول ايه؟ اني بذو السنه اخرى وبشفاه اخرى ساكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. لان ربنا كان بوقت اشعياء عمال يكلم الشعب باللغه اللي بيفهمها ويقول لهم توبوا وارجعوا وبطلوا خطيه ومحدش عايز يسمع، فربنا قال له اشعياء طب روح قول لهم بقى انا هكلمكم بلغه تانية ما تفهموهاش، مش ان هم خليهم يتكلموا بالسنه، لكن هيجيب لهم الاشوريين اللي هم لغتهم غريبه مختلفه يحتلوهم ويذلوهم ويقدموهم. اذا الالسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، فقال لهم اذا كنتوا عايزين الالسنة دي فالالسنة دي تبقى معجزة لغير المؤمنين زي كرنيليوس عشان يخش للايه؟ للايمان، علامة قبول غير المؤمنين. اما بالنسبة للمؤمنين، اما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين، لان دول دخلوا في الايمان وعايزين ينمو، يبقى نقول لهم مقاصد ربنا وارادة ربنا ونعرفهم اكتر عن ربنا. فمجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عميون او غير مؤمنين، افلا يقولون انكم تهزون؟ يخشوا طبعا مش هفهموا ولا كلمة، هيقولوا دول مجانين. ولكن ان كان الجميع يتنبؤوا، لو دخلوا وسمعوا كلام مفهوم عن ربنا هيوبخوا وهتكتشف خطياتهم وهتتحرك قلوبهم للتوبة، هيستفيدوا هيخشوا للإيمان. فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، يعرف أن في غلط في حياته كتيرة وانه ما قدموش غير انه يخر على رجليه قدام ربنا ويخر على وجهه ويسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة فيكم. الدليل على كده انه توبوا غيروا، ما قلنا تنبؤوا بمعنى انه يقول وعظة او كلمة روحية تكشف عن مقاصد الله من حياة الانسان او ارادة الله في الانسان، يعني يوعظ، يعني بمعنى اللي احنا بنعيشه دلوقتي اللي هو الوعظ. فلو واحد دخل وسمع وعظة يفهمها قلبه يتحرك، يبقى ده اتبنى، غير انه يشوف واحد تاني بيتكلم بلسان وهو مش فاهم حاجة دخل زي ما ايه؟ ما خرج. يحس ان الكل بيتوب، ان الكل بيتغير قدام ربنا، فهو يخش في نصف وسط الكل دول.
نكمل من عدد 26. كما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد، ولكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة ويتكلم نفسه وليكلم نفسه والله. اما الانبياء فليتكلم اثنان او ثلاثة وليحكم الاخرون، ولكن ان اعلم لاخر جالس فليسكت الاول، لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعذى الجميع. وارواح الانبياء خاضعة للانبياء، لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساءكم في الكنائس، لانه ليس مأذوما لهن ان يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الملموس ايضا. ولكن ان كنا يردن ان يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لانه قبيح للنساء ان يتكلمن في كنيسة. ام منكم خرجت كلمة الله ام اليكم وحدكم؟ انتهت. ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه بوصايا الرب، ولكن ان يجهل احد فليجهل. اذا ايها الاخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بالالسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. ما زال هو بينظم مواضيع الخدمة والعبادة في الكنيسة لما يجتمع المؤمنين بعضهم مع بعض. سلوم، ما هو اذا ايها الاخوة اللي مطلوب منا بقى؟ بدل ما تبقى ان المواهب دي مجال للصراعات والافتخار، الخدمات في الكنيسة او المواهب في الكنيسة لا ينبغي مطلقا انها تكون مجالا للتنافس او للفوضى او للتشويش. يعني الكنيسة مش مجال كل واحد فيها يجي يفرد نفسه او يعرض اللي عنده، مش بضاعة كل واحد بيعرضها، لكن كل شيء يبقى ليه نظام وترتيب. الكنيسة ما تكبتش موهبة اي حد وما تحتقرش موهبة اي حد، لكن في نفس الوقت كل حاجة بالنظام وبالترتيب. فمتى اجتمعتم فكل واحد منكم ليه مزمور، ليه تعليم، ليه لسان، ليه اعلان، ليه ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. يعني كل واحد بموهبته الكنيسة تديله الفرصة. وهنا يورينا بولس فكرة العبادة في الكنيسة، ان لازم كل فرد يخش الكنيسة يشعر بانه ليه امتياز وليه حق في وجوده في الكنيسة، وانه لازم يشترك، ما يبقاش عضو سلبي. لكن ربنا اداله حاجة لازم يشترك فيها جوه الكنيسة، بس يكون اشتراكه ده للايه؟ للبنيان، ما هوش مجرد انه يثبت ذاته. لكن لازم الكل، كل واحد بموهبته يشترك في العبادة وفي الخدمة، مش مجرد انه يبقى مستمع متلقي ولا انه يبقى مناقش للنقاش فقط، لكن فعلا يبقى حاسس بموهبة، حاسس ان ربنا اداله حاجة حتى ولو سؤال هو بيسأله، يشترك بيه من اجل بنيان الكل. بمعنى اخر ان الكنيسة كل فرد فينا يحس ان هي ملكه، بتاعته، بيته، ما هوش ضيف. هو للأسف ان لما بقى فيه اكليروس، او بمعنى اخر بقى فيه ناس محترفين لخدمة الكنيسة لابسين زي مخصوص للكنيسة، الفرد العادي قل دوره او انكمش، بقى مجرد دوره في الكنيسة انه يروح يحضر ويمشي. لكن لا، مش دي الكنيسة. الكنيسة ان كل واحد لازم يشترك في العبادة، يبقى له دور. وبدل ما احنا باستمرار بنفكر ايه الكنيسة عملته لينا وقدمته لينا، ليه ما بنفكرش طب احنا ايه اللي قدمناه للكنيسة واحنا اللي عملناه للكنيسة ايه؟ ففي العبادة مفيش موهبة حد تنطفي او تتجاهل او يسكتوها، لكن كل موهبة تاخد دورها ومكانها في ترتيب ولياقة، بس يبقى مش من اجل اثبات الذات، ان الانسان بيثبت ذاته، لكن من اجل بنيان الكنيسة، مش لمجد الانسان لكن لمجد الله. بس بقولك في نفس الوقت مش كل واحد عنده موهبة او بيدعي ان عنده موهبة وعايز يعرضها وينافس غيره فيها انه يسبب ارتباك في الكنيسة. يعني اذكر في مرة كان احنا عندنا اجتماع صلاة في معاده، جم ناس عايزين يعملوا بروفة على مسرحية، وفي نفس الوقت جم ناس عايزين يعملوا كورال في نفس المكان في نفس الوقت. مالهم؟ لا، خرجوا زعلانين. انتوا تملي عايزين تطفوا المواهب، انتوا عايزين انتوا بس اللي تبقوا موجودين في الكنيسة، انتوا مش عايزين تدوا لحد فرصة. يا حبيبي لا، مين اللي قال كده انك احنا مش عايزين ندي حد فرصة، ان مش عايزين غير ما يخدم؟ لكن ليكن كل شيء بلياقة. ازاي اعمل اجتماع صلاة وسط ناس عمالة تتكلم بصوت عالي بتعمل بروفة مسرحية، وسط ناس برضك في نفس الوقت بتعمل بروفة قرآن؟ يبقى لازم الكنيسة بتاعتنا، العبادة بتاعتنا يبقى ليها نظام، يبقى فيها احترام، لكن لكل واحد ليه دوره ولكل واحد ليه موهبته. فيقول واحد دي مزمور ليه تعليم ليه كان ليه ترجمة، اوكي يشتغل، لكن كله للبنيان. وبعدين قال لهم، لان كان عندهم رغبة جارفة جدا في ان كلهم يتكلموا بألسنة وفرحانين ليها، فبيقول ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او ثلاثة على الاكثر، وبترتيب، مش كله في وقت واحد، لكن مهم جدا ان يكون في مترجم علشان الناس ايه تفهم. ولكن ان لم يكن مترجم، لو مفيش مترجم فليصمت. الموضوع مش استعراض، عايز بقى هو حاسس بان في انسان يبقى يتكلم بينه وبين الله ويكلم نفسه والله. ممكن ربنا يدي موهبة الترجمة لواحد اخر، بس خدوا بالكم في عدد 13 لما يبقى الانسان بنفسه بيتكلم بلسانه ومش فاهم هو اللي بيقوله ايه، يقول ما يسكتش على كده، فليصلي لكي يترجم، يعني الانسان يفهم الكلام اللي ربنا ادهوله. قد يكون المترجم هو الانسان نفسه او واحد تاني عنده موهبة الترجمة وبيترجم له. عشان كده رجع قال بقى ان كنت اصلي بالروح، مش مجرد ان انا انطق باللسان بس، لكن اصلي بالايه؟ بالذهن. وطب ازاي اقدر اصلي بالذهن؟ لما افهم الترجمة. عشان كده في ممارساتنا الروحية احنا مش مجرد ان احنا بنقول تعاليم، مش مجرد ان احنا بنقول شوية كلام بنكرره، لكن لازم يبقى فيه الوعي الذهني والوعي الروحي. اما الانبياء فبيتكلم اثنين او ثلاثة بردك ليهم دورهم وبترتيب، وليحكم اخرون. يعني ايه يحكم اخرون؟ دول اللي عندهم موهبة تمييز الارواح، لان ممكن واحد يقوم يتكلم ويقول انا شايف ربنا بيقول كذا وكذا وكذا، والكلام ده من عنده مش من عند ربنا. فلازم يبقى فيه ناس عندها حكمة افراز وتمييز، مش كل كلمة بتتقال تتصدق. زي اللي يجي يقولك انا معرفش العدرة بتكلمني، انا العدرة بتعمل لي ايه، انا بقدر اعمل ايه وبسوي ايه، مش كل كلمة تتقال. احنا ما بننكرش ان العدرة بتظهر وبتكلم ناس، لكن في نفس الوقت مش كل واحد بيقول كده بيبقى حقيقي. عشان المواضيع الشيطان ما يخلطش الحق بالباطل، واللي متوهم باللي فعلا عايش، ويبقى الانسان عايش في دوامة ومش عارف هو راسه من رجليه. وليحكم الاخرون، ولكن ان اعلن لاخر جالس فليسكت الاول. يعني لو واحد حس ان كده ربنا حط كلمة في ذهنه وفي قلبه وعايز يقولها، يبقى الاول يديله، اللي كان بيتكلم الاول يديله ايه؟ فرصة. يعني ما تكبتش اي موهبة، ادي الجميع فرصة ولكن بنظام. لانكم تقبلون جميعا ان تتنبؤوا، لان قلنا النبوة ده عبارة عن واحد قرب من ربنا وعاش مع ربنا، وربنا قال له حاجة فبيعلمها للاخرين، وكلكم تقدروا، لان كل واحد فينا ليس بعيد عن الله، وكل واحد لينا معاملاته الخاصة مع ربنا. يقدر يقرب من ربنا ويعرف حاجة ويقولها لنا. كل واحد واحد يتعلم الجميع ويتعزى الجميع. اذا الهدف ان الكل يبقى في وحدة واحدة ويتعزوا ويتعلموا والكل يتبنوا، مش مجرد ان واحد بيثبت ذاته او بيبين موهبته او يعني عايز يعرف عضلاته. وارواح الانبياء خاضعة للانبياء. يعني ايه الكلام ده؟ ارواح الانبياء خاضعة للانبياء، عايز يقول ان كل واحد بيتنبأ بيقدر يعمل كنترول كويس على نفسه، يعني يقدر يوقف نفسه لما في واحد تاني عايز يتكلم. ما واحد مش واحد بيقولك اصلا الروح حلل عليا ومش قادر اوقفه ومش عايز يدي مكانه للايه للاخر، لكن كل واحد يقدر يخضع الروح بتاعه او يتحكم في نفسه. لان الله ليس اله تشويش. كل واحد عايز يتكلم ويتكلم بمزاجه يبقى كل هيتكلم في وقت واحد يبقى فيه ضوضاء، بل اله سلام. وده المهم ان باستمرار في العبادة بتاعتنا في كنائسنا ان ما يبقاش فيه دوشة لكن يبقى فيه سلام هدوء، لان الله ما بيحلش في الزيطة، الله يرتاح في سلام. كان في جميع كنائس القديسين زي ما كل الكنائس ماشية وعايش، عايز يقولهم خليكوا انتوا كمان زي بقية الكنائس. وبعدين نقل على مشكلة تانية، مشكلة النساء، عايزين يتكلموا مش عارف ايه، فهي سكتهم خالص. بس يا ترى ايه الكلام اللي هم بيتكلموه في الكنيسة؟ معنى لتصمت النساء وما يتكلموش تعني اتجاهين، ان ممكن زي على حسب عادتهم الرغيانين يبقى في وعظة وهم عمالين يتكلموا مع بعض في اي مواضيع وعاملين دوشة فتصمت مفيش رغبة في التحدث الكتير، او ان هم عايزين يعلموا، ان عايزين يتكلموا عايزين يوعظوا. فقال له مرأة لا تعظ، دليل على ايه؟ ان هو مش عايز يقول ده بالذات الكلام ده بقى عشان تعرفوا انه مرتبط بموقف محلي لكنيسة كورنثوس بالذات. بولس حس ان في خطورة كبيرة جدا من ان المرأة تاخد دور بارز جوه الكنيسة وتظهر. ليه؟ لان زي ما قلت لكم ان كورنثوس كان فيها انف زانية عاهرة بيبقوا ظاهرين في عبادة الاصنام وليهم دور في هياكل الاوثان. فبولس خشى ان الناس اللي بره تبص للسيدات اللي ليها دور بارز جوه الكنيسة على نفس النظرة اللي بتبصها للسيدات اللي موجودين في هياكل الاوثان. فعشان كده قال الكنيسة كورنثوس دي بالذات محدش من النساء يظهر في دور قيادي او بارز، لكن مش معنى كده ان المرأة ملهاش دور جوه الكنيسة. عشان كده بقول لكم ما تاخدوش اي واحدة، لان سفر الاعمال تلاقوا ان في واحد اسمه فيلبس المبشر كان عنده اربع عذارة بنات كنا يتمدأنا. فيلي الشماسة خادمة كنخاريا، اكلة وبركلة كان رجل وزوجته. في العهد الجديد كان في سيدات كتير ليهم دور بارد في الكنيسة، لكن بولس اصل لكنيسة كورنثوس بالذات كده. وان كان بقى عرف ان فعلا المرأة ما تاخدش دور قيادي ما تتكلمش، لكن انها ما تاخدش دور قيادي بارز لكن ليها دور تربوي تعليمي، تتكلم في البيت وتربي الابن وتربي الاخ وتنشئه. فعشان كده قال لهم لتصمت نساءكم في الكنائس لانه ليس مأذونا لهم بل يخضعنا. نرجع لفكرة الطاعة والخضوع، الرجل والمرأة اللي كنا اتكلمنا فيها، كما يقول الناموس ايضا. ولكن ان كنا يردنا ان يتعلمنا شيئا فليسألنا رجالهن في البيت عشان الموضوع يبقى منظم. مش انه معنى كده انه بيحتقر المرأة او بيكتمها، لانه قبيح بالنساء ان يتكلمن في كنيسة. كلمة قبيح دي لألا يظن فيها ظن سيء. ولما يتكلم الكنيسة ككل ان منكم خرجت كلمة الله. اوعى تكون انتوا عايزين تعملوا نظام لوحديكم وبتقولوا ان منا تخرج كلمة الله، او الينا وحدينا جات لينا كلمة ربنا، احنا لينا نظام وحدينا. فبولس عايز يخضع كنيسة كورنثوس للنظام العام بتاع كل الايه كنايس. لكن لو واحد بقى زي ما انت عارفين ان كنيسة كورنثوس مشهورة بالانقسامات والاختلافات والخناقات، فبيقول ان كان احد يحسب نفسه نبيا، يعني عنده كلمة من ربنا او روحيا، هيعرف على طول اللي انا بقوله ده ان ده وصية ربنا، فليعلم ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب. لكن لا، عايز لا يخش في خناقات وخلافات وخصومات. ولكن ان كان يجهل احد، اذا كان دول انا معرفش الكلام ده ومش تبعه خلاص فليجهل، لكن لو بقاش بقى طلعنا هو حر. وبعدين في الاخر يرجع بقى للفكرة الاولانية، اذا ايها الاحباء جدوا للتنبؤ، تهتموا اكتر بان يبقى فيه نبوة، تعليم، بنيان للاخرين، ان احنا نخبر الاخرين بارادة ربنا ومقاصد ربنا ومعرفة ربنا. واذا كنت يعني عايزين التكلم بالانسنة ولا تمنعوا التكلم بالسنة. وهنا بولس بيدي افضلية اللي بيتنبأ عن اللي بيتكلم بالسنة، ولكن كل شيء ليكن بلياقة وبحسب ترتيب. تتبقى المشكلة الاخيرة بقى، ودي اكتر مشكلة ومش تخص كنيسة كورنثوس لكن تخص المسيحيين ككل، مشكلة موضوع قيامة الاجساد. ودي اللي هينتهلها في الاصحاح 15، ودي اللي بتدينا فكرة عن الحياة الاخروية او الحياة اللي هتبقى في الحياة الابدية شكلها ايه. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضل. لا طبعا، لو الراجل بيقول حاجة غلط انت ما تخضعش للغلط. لو الراجل عايز يبعدها عن ربنا ما تخضعش للرب، لكن يكون عندها حكمة ازاي انها تتعامل معه في الرب. كلها بالجسد وبالروح. نكمل الاصحاح 15 من رسالة بولس الاولى لكورنثوس. واعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به، الا اذا كنت قد امنتم عبثا. فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه ظهر لكفا ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من 500 اخ اكثرهم باقي الى الان، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين، واخر الكل كأنه للسقط ظهر لي انا، لاني اصغر الرسل، انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله انا ما انا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم، ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي. فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم. ولكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم انه ليس قيامة اموات؟ فان لم تكن قيامة اموات فلا يكون المسيح قد قام، وان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. ونوجد نحن ايضا شهود دور لله لاننا شهدنا من جهة الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقومون، لانه ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وانتم بعد في خطاياكم. اذا الذين رقبوا في المسيح ايضا هلكوا. ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار ذكورة الراقدين، فانه اذا الموت بانسان وبانسان ايضا قيامة الاموات، لانه كان في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في ردته. المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأحباء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه، ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع الذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات إن كان الأموات لا يقومون البتة؟ فبماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة إن بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم؟ فإن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون؟ لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. اصحوا للبر ولا تخطئوا لان قوما ليست لهم معرفة بالله اقول ذلك لتخييلكم. لكن يقول قائل كيف يقام الاموات وبأي جسم يأتون؟ يا ودي الذي تزرعه لا يحيا ان لم يمت. والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يطير، بل حبة مغردة ربما من حنطة او احد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما اراد، وبكل واحد من الجذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحدا وللبهائم جسد اخر، وللسمك اخر وللطير اخر، واجسام سماوية واجسام ارضية، لكن مجد السماويات شيء ومجد الارضيات اخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر، مجد النجوم اخر، لان نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في غير فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حية والادم الاخير روحا محييا. لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الانسان الاول من الارض ترابي، الانسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماء. فاقول هذا ايضا ايها الاخوة ان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت الله، وما يرث الفساد عدم الفساد. وهذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير، فمن سيبوق فيقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير، لان هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة اقتلع الموت الى غلبة. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ اما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. اذا يا اخوتي الاحباء كونوا راسخين غير متذعذعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. حقيقة ان هذا الاصحاح من اخطر الاصحاحات اللي في العهد الجديد، بل اقول انه مش موضوع من اخطر المواضيع في كيان الانسان. يعني لو الانسان سأل نفسه ايه الهدف من كل اللي انا بعمله في الحياة، ليه انا بجاهد وليه الحياة روحية وليه بصلي وليه بصوم وليه ان انا جاي المؤتمر النهاردة وليه ان انا بروح على الكنيسة، وايه معنى الحياة كلها، الحياة دي هتنتهي بايه؟ لان الانسان يصل الى فكر العبثيين ان الحياة دي كلها كلام فارغ وكلام باطل، ان يخرج الانسان من ظلمة القبر الى ظلمة، يخرج الانسان من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مرا بظلمة الحياة. الحياة ملهاش معنى، كلها ظلمة ظلمة. لكن هذا الاصحاح يورينا احنا هنكون ايه، واهمية ان احنا نعرف احنا هنكون ايه يساعدنا ويشجعنا ان احنا نمشي صح في الدنيا بعيد. فاخذ موضوع القيامة من الاموات، وعشان نقدر نخش في هذا الموضوع قالوا نعرف ايه الفكرة اللي كانت عند الناس عن الموت، والناس هتروح فين ومستقبلها ايه. هو العالم الاولاني كان كل اللي بيشوفه ان انسان بيتولد بيعيش قد ما بيعيش على الارض، وبعدين فجأة ما بيتحركش، جسمه ده بيتحلل بيحطوه في القبر بيختفي. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ محدش كان عارف، محدش شاف. لكن في بعض الافكار اللي كانت موجودة وما زالت موجودة عند الناس، سواء معتقدات او تخيلات او اراء، تقول ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في اللي بيقولوا ان في حياة تانية، وفي اللي بيقول ان ما فيش حاجة اسمها حياة تانية، الانسان هينتهي وهينتهي خلاص. لكن في هذا الوقت اللي كتب فيه بولس الرسول الرسالة، كان الناس اللي موجودة حاجة من اتنين، اما اصلهم يهود واليهود دول كان ليهم معتقدات معينة، او اصلهم امم من الفلاسفة اليونانيين ومن حكمة اليونان كانوا يعرفوا. طب ايه رأي اليهود عن الموت، او اللي ايه يعرفوه اليهود عن الموت وماذا بعد الموت، وايه رأي اليونانيين عن ماذا بعد الموت؟ اليهود نقدر نعرف فكرهم من الاثار بتاعة العهد القديم، من الايات اللي جت في العهد القديم. واكثر ناس اتكلمت عن الموت في العهد القديم كان داود في المزامير بتاعته، وكان اشعياء النبي، وكان ايوب، وكان سليمان الحكيم. دول اللي لمسوا موضوع الموت. ك كان في طائفة في اليهود جت عند نقطة الموت وقالت ان الانسان بموته ينتهي كل شيء، اللي هم جماعة الصدوقيين ما كانوش بيؤمنوا ان في حياة ابدية ولا في ملائكة ولا في سماء ولا في حاجة. ودول دخلوا في مرة في نقاش مع السيد المسيح لما ادوله المثل، واحد اتجوز واحدة وبعدين مات وبعدين خدها اخوه وبعدين مات وبعدين سبع اخوة، في القيامة بقى اللي انت بتقول عليها دي هتبقى مرات مين؟ فقال لهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون. لكن لو عايزين تعرفوا ان في قيامة خدوا الآية اللي بتقول ربنا بيكلم ويقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله احياء وليس اله اموات. يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب دول برغم انهم كانوا ماتوا لكن الله بيقول عليهم ان هم احياء، اذا في حياة اخرى. لكن الناس اللي كانوا غير صدقيين من اليهود كانوا بيؤمنوا ان الانسان بعد ما يموت هيروح حتة اسمها شيول او الهاوية او الحفرة. فشيول بالنسبة لهم دي كانت مقر كل الاموات، فان كان حلو او وحش هيروح شيول. وكانت شيول دي زي ما هنشوف دلوقتي من الايات اللي هنطلعها عبارة عن مكان مقفر قحط موجود تحت العالم، عشان كده تنبي يقول عليه الحفرة او الهاوية او الهاديس. حفرة يعني حاجة ايه عميقة كل هينزل فيها. الناس هناك او البشرية هتبقى مجرد ظلال او خيال او اشباح بلا قوة بلا نور، عايشين في ظلمة في معزل تمام عن الله وعن الناس. ده كان فكر الانسان اليهودي، هيموت هيروح شيول. عشان كده تبص تلاقوا داود في المزامير يقول الايات اللي احنا حافظينها، ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك او من يحمدك. ان الانسان في الجحيم او في الحفرة او في الموت مفصول معزول تمام عن الله. وده مزمور 6 اللي احنا بنصليه في صلاة باكر، يقول له ما الفائدة من بني اذا نزلت الى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ لو ننزل للحفرة دي مفيش فايدة بعد كده. في مزمور 88 يقول له برضك اية جميلة نطلعها عشان تبقى مسترحمين معايا، طلعوا معايا مزمور 88 عدد 10 صفحة 895، يقول افعلك افلعلك للاموات تصنع عجائب. يعني الانسان اللي مات ده تقدر تعمل له حاجة؟ ما خلاص انتهى، ده بقى معزل عنك. ام الاخيرة تكون تمجدك؟ يعني الانسان هيبقى مجرد خيال. هل يحدث في القبر برحمتك او بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلمة؟ من الهوية دي مكان ظلمة. تعرف عجائبك وبرك في ارض النسيان؟ اللي ينزل الحفرة دي كأنه اتنفى. في مزمور 115 بردك يدي مع فهم تاني، 115 عدد 17، ليس الاموات يسبحون الرب. الاموات ما بيتكلموش مع ربنا، معزولين عن الله. ولا من ينحدر الى ارض السكوت، اذا من الهوية دي ارض الايه؟ سكوت، ما فيش حركة. اما نحن اللي احنا عايشين فنبارك الرب الى الابد. لو طلعنا سفر اشعياء 38 عدد 18، صفحة 1038، لان الموضوع انتهى بالنسبة لي. وبردك في صفحة 39 عدد 13، اسف، لو طلعنا سفر الجامعة، خلينا في سفر الجامعة. سفر الجامعة اصحاح 9 جمع قبل على طول اشعياء وامثال، بعد سفر الامثال على طول سفر الجمع. اصحاح 9 عدد 4: لانه من يستثني؟ لكل الاحياء يوجد رجاء، اللي عايش عنده رجاء، فان الكلب الحي خير من الاسد الميت، لكن الميت ملوش رجاء. لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون، الحي عارف انه حيموت، اما الموتى فلا يعلمون شيئا وليس لهم اجر بعد لان ذكرهم نسي. اللي ميت ده مش عارف ايه اللي هيحصل له، فكان بالنسبه لهم الموت ده شيء مجهول وغير معروف. لكن بالرغم من غموض الموت بالنسبه للانسان، الا ان كان في بعض اللمحات القليله والافكار القليله عما سيحدث في المستقبل، وان مش معقول الانسان ربنا اوجده وحينتهي كده بلا فائده وبلا معنى. فكانوا بيفكروا لا اكيد في حاجه هتحصل، لكن هي ايه؟ ما احناش عارفينها. وقعدوا يترجوا ربنا ان هذا الموضوع يتكشف لهم، وده اللي هنلاقيه في المناجاة بتاعة ايوب مع ربنا. فنطلع ايوب 19، ايوب قبل المزامير، ايوب 19 من 25 صفحة 810: اما انا فقد علمت ان ولي حي، ولي يعني المسؤول عن امري اللي اوجدني، انا عارف انه حي، فمعقول اللي اوجدني يبقى حي وبعدين انا اموت وانتهي بلا معنى وحيسيبني كده؟ والاخر على الارض يقوم بعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله. طب يعني مش هشوف ولي الحي ده هوت وجسدي هيروح فين؟ فكان بيدور على رجاء. الذي اراه انا لنفسي وعيناي تنظران وليس اخر، الى ذلك تطوب كليتاي في جوفي. يعني ان انا اقدر اشوف ربنا واشوف حياة اخرى، ده ايه؟ اشتياقي، اشتياقي من جوايا من داخلي. في مزمور 16 بردك نلاقي صرخة بيصرخها داود، في مزمور 16 عدد 9 بيعلن اشتياقه لحاجة معينة، ان مش معقول هو ينتهي كده. يقول: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا. هيبتدي يلمس نقطة الجسد ده لما يتحط في القبر، هيبقى مطمئنا ليه؟ لانك لم تترك نفسي في الهاوية ولم تدع تقيك يرى فسادا. انك مش معقول يا رب هتسيبني في السكون وفي الظلام وفي الضياء، والضياء ده هوت، وانك مش ممكن انا البار بتاعك هتخليني ارى فسادا، اكيد هتعرفني سبل الحياة، هتديني حياة تانية. في مزمور 73 يمكن الآية دي كلكم حافظينها: امسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. اذا الانسان كان عنده رجاء انه مش بقول ينتهي كده، لكن في مجد جاي بعد كده. مزمور 73 عدد 24: حقيقة ان الفكرة دي ان في حياة اخرى كانت لابد انها تظهر في ذهن الانسان، لان اللي يبص لتاريخ شعب اسرائيل، اسرائيل ده كان شعب الله المختار اللي ربنا اختارهم وفضلهم، لكن يجي يبص لتاريخهم، انت رب اخترتهم وفضلتهم وقلت دول شعب مختار ليه؟ ده انت لما بتبص للتاريخ بتاعهم نلاقي تاريخهم مليان مصايب وكوارث وحوادث وضيقات والام. طب انت كنت مختار هذا الشعب، مختاره علشان تخليه يعيش في كوارث ومصايب وحوادث وحروب، اكيد ان كان في ذهنك انك مختاره عشان حاجة ايه؟ تانية افضل. فتاريخ شعب اسرائيل ده كان يقول لنا ان ربنا عايز يدي الانسان اللي اختاره حاجة افضل من كده. فكان ليهم رجاء ان في وقت هيبقى احسن من اللي احنا عايشينه. سلمهم للسبي وللضياع وللحروب، كانوا بيتمنوا وقت ان هم ييجوا يرتاحوا فيه. وكان الانسان يتبصله في العهد القديم ان الله ده مش اله فرد، لكن اله الشعب، شعب الكل ككل، اله فرد واله شعب. لكن ظل الانسان عنده احساس بانه لابد انه كفرد يبقى له علاقة خاصة بينه وبين هذا الاله. عشان كده ربنا ادهم لمحات، برغم من انه كان يقول على نفسه رب الجنود، الجنود بالايه؟ بالجمع، اله اسرائيل، اسرائيل بالجمع. لكن يجي في نقط ويقول انا اله ابراهيم، ده كايه؟ كفرد. العملية الخاصة، فكانت العملية الخاصة دي محتاجة انها تثبت للانسان ان اكيد للانسان وضع خاص عند ربنا، مش ربنا خلق العالم واما حينهيه كله ككل او هيبقى له حياة تانية، لا ده للفرد قيمة عند الله. ده فكر اللي كان عند الناس اليهود. طب الناس اليونانيين كانوا بيفكروا ازاي؟ برضك انقسموا لفريقين، فريق زي الرواقيين دول فلاسفة يونان، قالوا امنوا وصدقوا ان اكيد النفس خلدة، امنوا بخلود النفس ان في حياة بعد الموت. فرعنا برضك قالوا ان في حياة بعد الموت، عشان كده عملوا المقابر والاهرامات وحطوا الاكل وحطوا الذهب والفضة عشان الروح لما ترجع تقدر انها تعيش. لكن لا دول ولا دول، لا الفراعنة ولا اليونان او اي حد خطر بباله ان الجسد ممكن يقوم مرة تانية. قالوا النفس ممكن هي اللي تعيش. قالوا ليه مش ممكن يقوم الانسان مرة تانية؟ لان الجسد ده بيشوفوه بيتحلل وبيتعفن وبيدون وبينتن، فكرهوا الموضوع ده وقالوا مش ممكن النفس تقبل انها تتحد او تعيش بهذا المعفن والمدود والمنت. فقالوا النفس هتخلد لكن الجسد مش هيقوم. دول الرواقيين او بعض الفراعنة. وكان اليونانيين يشتاقوا الى يوم جديد يعيشوه، حتى لو كان اليوم ده مليان بالمصايب والمشاكل، لكن اهو يوم هنعيشه افضل من انه يروح للموت اللي هو مجهول بالنسبة له ومش عارف ايه اللي هيحصل له. وكانوا يبصوا للجسد بانه شر، عشان كده بيتحلل وبيعفن وبيدود، وان المادة شر والجسد شر، وان الجسد ده عبارة عن قيد للنفس وسجن ليها. لكن هيجي الوقت اللي يموت فيه الجسد وينتهي والنفس تخرج حرة، تنطلق حرة. الابيقوريين مجموعة تانية قالت لا بقى، لا في خلود نفس ولا خلود جسد، الانسان بيموت فايه؟ بيدوب وبينتهي وبيخلص. عشان كده فلسفتهم نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، عيش اللحظة اللي انت عايشها وانتهي. بالنسبة للمسيحية هنشوف رأيها انها قالت ان الجسد مش شر، الجسد مش غلط. والدليل على كده ايه؟ ان المسيح خد جسد البشرية. لو كان الجسد شر ما كانش المسيح خده. استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما. اذا الجسد ما هو الشر، او ما ننظرهوش نظرة عداء او نظرة خطية. ولا يمكن ان احنا نزدري بالجسد ونعتبره شيء حقير او تافه. لكن وقفوا في عند نقطة، ودي اللي بولس ابتدى يجاوب عنها. اذا كان الجسد ده مش شر والجسد ده ضرورية، طب ايه صورة الجسد اللي هيبقى لما يجي يقوم؟ يعني واحد جسده كان مشوه في القيامة هيبقى مشوه، او عضو كان ناقص منه، او جاله سرطان هيفضل بالسرطان، او جزء اتقطع منه في حادثة او في غيره، او اصابه العجز باي شكل، ايه اللي حنقوم بيه؟ ولا انه مش هيبقى الانسان في القيامة جسد، وان اللي حيقوم هي النفس فقط؟ ده اللي كان بيدور في ذهن اهل كورنثوس. هل اللي حيقوم في القيامة النفس فقط والجسد ده يتلاشى وخلاص؟ فبعد بولس يوضح النقطة دي بمنتهى الوضوح، ان احنا سنقوم بنفس الاجساد، تاخد صورة اخرى، صورة روحانية، لكن هو نفس الجسد، نفس الجسد اللي يدل على شخصية الانسان. يعني جسد مجدي هو في لما هياخد صورة تانية في القيامة برضك هيقول ان ده جسد مجدي. ليه؟ لان لو هيقوم بصورة غير معروفة وغير محددة محدش هيتعذب ولا حد هيتمجد، محدش هيبقى عارف هو مين. لكن كل واحد شخصيته هتبقى هي اللي عاش بيها، هيبقى له حياة بيها اخرى بعد القيامة. ليه كيان ذاتي؟ عشان كده بقى استخدم كلمة بدل جسد، استخدم كلمة جسم. كلمة جسد في اليوناني ساركس، كلمة جسم سوما، نعرفها الكلمة دي كتير، نسمع عنها. فقال ان احنا نقوم جسما روحانيا، ان هيبقى الانسان جسم، لكن هذا الجسم يدل على شخصية الانسان، ونقدر نتعرف عنه، لاني ما اقدرش اتعرف على شخصية الانسان او نفسه الا بواسطة جسمه. فالجسم هو اللي يعبر عن النفس. بعد الموت مش هيكون هناك اي ضياع لشخصية الانسان او محو لشخصية الانسان، هيبقى الفرد كفرد ليه شخصيته المميزة وكيانه المميز. لان الانسان لما هيقوم، هيقوم كله، مش هيقوم جزء منه. مش النفس بس هتقوم والجسد مش هيقوم، او الروح هتقوم والنفس والجسد مش هيقوم. الانسان هيقوم بكيانه كله. وان كان الانسان دلوقتي ما يقدرش يدرك او يتخيل شكل الحياة بعد القيامة، لكن لينا بعض النقط متأكدين منها ونقدر نقولها. ان الانسان سيقوم ثانية، ليس جزء ولكن ككل، دي اول نقطة. وان الجسد والنفس كلاهما لازمان لجعل الانسان انسان شخصيا. يعني شخصية الانسان جسده ونفسه. وعشان يبقى الشخص مميز وليه حياة تانية، لكن الصورة هي اللي هتتغير. بدل ما تبقى صورة ارضية بابعاد ارضية، هتبقى صورة سماوية بابعاد سماوية. لان لو ما عملناش كده، او مش ده اللي هيحصل، هنرجع بقى للقول اللي قاله اليونانيين، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. وده اللي هيبتدي يمسكه حتة حتة ويطلع بالتدريج لحد ما يوصل لنا صورة واضحة جدا جدا على الجسد بعد القيامة. نرجع تاني لكورنثوس 15، ويريت اقرأ عشان ما تسرحوش وتنعم. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. خدوا بالكم الثلاث خطوات، بشرتكم وانتوا قبلتوه ودلوقتي تقومون فيه، يعني عايشين بيه. وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون. بيعتبروا اصحاح 15 ده انجيل الرب المقام، وده الكرازة في الكنيسة الاولى، وكان كل واحد بيؤمن يسلمه لكل شخص بعد كده يؤمن بعديه. يقومون فيه بمعنى انهم عايشينه، هم عايشين العالم والعالم ده فيه اضطرابات، فيه مخاوف، فيه آلام، فيه مغريات، والإنسان محتاج له قوة علشان يواجه بيها العالم والمغريات والاضطرابات والمخاوف والضعفات. يجيب القوة دي منين؟ يجيب القوة دي منين؟ من حياته في الإنجيل، من انه يبقى عايش في كلمة ربنا، لأن كلمة ربنا قوية وفعالة. عشان كده لهم مش بس ان انا بشرتكم اخبرتكم وانتوا قبلتوا الموضوع وانتهى، لا، ده من بعد ما تقبلوه تعيشوا فيه عشان يبقى لكم القوة باستمرار انكم تواجهوا كلمة ربنا. وبه ايضا تخلصون. وخدوا بالكم من زمن الفعل، ان الفعل مضارع مستمر، مش به قد خلصتم، لا، ده به تخلصون. لو قال به قد خلصتم يبقى احنا ماشيين على المبدأ اللي في الحياة، ان كل حاجة في الحياة دي نستهلكها نستنفذها. اكل انت بتستهلكه بيحصل له ايه؟ بيخلص، بينتج. اللي بتستهلكه تستنفذه. لكن الحياة الروحية مش كده. الخلاص استهلكته لكن ما تستنفذهوش. الخلاص ده عملية مستمرة متجددة. الخلاص لا يستهلك ولا يستنفذ لكن يعاش. عشان كده استخدم فعل زمن المضارع. ان كنتم تذكرون ان كلامي ان اي كلام بشرتكم به. لكن عشان تعيش عملية الخلاص المستمر لابد انك باستمرار تتذكره، يبقى في ذهنك، تمسك بيه باستمرار، يبقى عايشه بحياه متجدده. طب اذا كان في الدنيا مشاكل ساعات بنحس ان ملهاش حل، وفي الدنيا اسئله ساعات بنتخيل ان ملهاش اجوبه، والانسان بيتحير، طب يقدر يواجهها ازاي؟ بانه يمسك في الخلاص ويتذكر هذا الخلاص، ان الخلاص معناه ان لكل حاجه حل. ده معنى الخلاص، لكل مشكلة خلاص ولكل سؤال إجابة. هو ده معنى الخلاص. إذا الإنسان تذكره باستمرار هيقدر يعيشه. أي كلام بشرتكم به، مش مجرد أنكم عرفتوه وانتهى، لا، ده يجب أنكم تتذكروه باستمرار. إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. إلا بقى أن أنتم نسيتوه وأنكم كان إيمانكم ده حاجة بلا فائدة، مجرد انكم عرفتوا شوية حقائق وانتهت، ما انتوش عايشين فيها. فعشان كده ايمانكم ده ما تخلوهوش اعتباطا او بلا فائدة، لان الايمان لما يتاخد ويتساب يبتدي يكش يكش ويضمر، ما يقدرش بقى يزيد وينمو فينتهي من حياة الانسان. لكن لو الانسان خد الايمان دهوت او الحقيقة الايمانية ووعاها وفكر فيها وحولها الحياة، يبقى ايمانه بفائدة مش عبثا. عشان كده احنا ايماننا مش مجرد ان احنا نقبل الاشياء او الكلام اللي بسمعه لمجرد ان احنا سمعناه من ناس تانيين قالوه لنا، لكن المهم ان احنا نمتلك هذا اللي احنا سمعناه، ان احنا نستعمل هذا اللي احنا سمعناه، ان احنا نعيش اللي احنا سمعناه. طب ايه هو الايمان ده؟ وده كان ملخص ايمان الكنيسة الاولى. فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا. دي الكرازة في الكنيسة الاولى، ما كانش فيه انجيل مكتوب، لكن هو ده الانجيل. المسيح مات، ومات ليه؟ اجل خطيتي، لان مشكلة الانسان كانت الخطية. حسب الكتب، حسب انهي كتب؟ الاسفار العهد القديم، وفي رموز كثيرة لموت المسيح وقيامته، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث ايضا حسب الايه؟ الكتب، زي نبوة هوشع مثلا انه في اليوم الثالث يقوم. فده كان كرازة الكنيسة الاولى. طب الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان مش بس ده الكتب او النبوات سبقت وقالت، لا ده كمان ربنا ظهر بنفسه لناس كتيرة والمجموعات كتيرة، والناس دول بيشهدوا لقيامته وظهوره. الدليل الثاني انه مش بس حسب الكتب، ولكن ظهر لصفا ثم للاثنى عشر، وكان طبعا حط بطرس اول واحد. اشمعنى؟ لان بطرس هو اللي كان انكر المسيح، ودي اعظم محبة المسيح عملها ان كان اول واحد يظهر له بطرس، لان اعظم ما يمكن ان تصل اليه المحبة هو ان الشخص اللي جرح هو اللي يروح يواسي اللي مجروح اللي جرحه. الشخص المجروح هو اللي يروح يواسي اللي جرحه ويروح يطيب خاطره. بطرس جرح المسيح لكن عشان يقوله ان انا ما زلت بحبك. وبعدين الاتناشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، وده ظهور المسيح للتلاميذ واللي كانوا بيتبعوه المريمات في الجليل. أكثرهم باقي إلى الآن، يعني لسه عايش لحد دلوقتي، ودول شهود لقيامة المسيح. ولكن بعضهم الآن طبعا في زمن بولس، ولكن بعضهم قد رقدوا ومنهم مات زي يعقوب أخو يوحنا كان استشهد في هذا الوقت. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، يعقوب الثاني ده اللي هو ابن خالة المسيح، واللي قال عنه يوحنا ان يعقوب ده ما كانش بيؤمن بالمسيح والمسيح عايش على الارض، وانه كان بيقول على المسيح انه مختل العقل، قريبه ما امنوش بيه وكانوا بيقولوا عليه انه مختل العقل كان يعقوب ده. وبعدين بعد القيامة المسيح ظهر ليعقوب، فيعقوب امن وبقى الكارر العظيم وبقى اول اسقف على اورشليم. ثم الرسل اجمعين، تلاحظوا وخدوا بالكم بردك من ملاحظة لطيفة، ما جابش ذكر مين؟ ما جابش ذكر المريمات. يعني قال ان ظهر كل الناس دي كلهم رجالة، ما جابش ذكر المريمات، برغم ان مريم المجدلية كانت هي اول واحدة شافت قيامة المسيح. لكن هو نفس النقطة بتاعت موضوع المرأة، وان المرأة عايزة تبقى مساواة في مجرد انها تظهر زي الرجل فقط، فعشان كده اخفر الموضوع ده خالص. بعدين مسك نفسه اخر واحد، واخر الكل كأنه للسقط. السقط يعني الجنين اللي نزل قبل معاده وقبل اكتماله. ظهر لي انا، اعتبر نفسه انه يعني ولا شيء، حتى ما يستحقش الايه الحياة، لاني اظهر الرسل. انا الذي لست اهلا ان ادعى رسولا، لاني اضطهدت كنيسة الله. وباستمرار الحتة دي كانت بتنقص جواه، مش ناسي تاريخه الماضي، عشان كده بيقول انا اظهر الرسل، الرسل لاني اضطهدت كنيسة الله. لكن شوفوا بقى القيامة وفكرها يدي رجاء ازاي. بنعمة الله انا ما انا، مش هقول انا لاني بفتخر بالانا، لكن انا دي بالرغم من وحشتها وبالرغم من اضطهادها لربنا وبالرغم ان انا اخر الكل، لكن ربنا عمل بالانا بتاعتي دي الضعيفة اعظم من ايه؟ من كل الرسل التانيين، واكتر من كل الرسل التانيين. ولكن بنعمة الله انا ما انا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم. وفعلا جهاد بولس كان اكبر من كل واكتر من كل الجهاد اللي جهدوا الرسل كلهم. لكن هو بيقول كده ليه؟ مش عشان يفتخر، لكن عايز يقول ان نعمة ربنا وقوة القيامة تستطيع تعمل في اللي كان في الانا بتاعته وحشة وسيئة جدا اعظم عمل واكبر عمل واحسن عمل. وفي نفس الوقت بيدافع عن رسوليته كرسول قدام اهل كورنثوس عشان يرد على الناس اللي شككوا في رسوليته. فعايز يقول لهم انتوا بتقولوا الرسول يبقى شاف المسيح، انا مش بس شفت المسيح القائم، لكن كمان قيامة المسيح اشتغلت ايه فيا، اشتغلت جوايا. وهنا بيدينا فكرة عن التواضع الحقيقي. اوعى تفتكر التواضع انك تقنع نفسك بانك انسان تافه ما تسويش حاجة، مش ده التواضع. لكن التواضع انك تدرك عمل الله فيك وعمل نعمة الله فيك. عشان كده بولس بيتحدث مش عن اللي هو عمله، ولكن عن ما عملته نعمة الله فيه وبيه. فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم، فسواء انا او الرسل دول فكلنا بنكرز بقيامة المسيح. وبعدين يبتدي يقول لهم ان قيامة المسيح دي شيء مهم اكدناه من حسب الكتب، واكدناه بالظهور المتوالي لاشخاص كتيرة وفي اوقات كتيرة وفي ظروف كتيرة، عشان محدش يقول ان كان حد بيتخيل او بيتوهم من شدة تعلقه بالمسيح ان المسيح قام. لكن ده المسيح ظهر في ظروف وفي اماكن وفي ازمنة ولاشخاص وبنفسيات مختلفة علشان يؤكد حقيقة قيامته. طب قيامة المسيح دي بتبرهن على ايه؟ هي ان كان لازم المسيح يقوم. تقول لي ما هو كان كفاية ان المسيح مات على الصليب ودفع ثمن خطيتنا، ليه يقوم؟ ليه يقوم؟ ما كان ربنا خلاص قبل الفداء والموضوع انتهى. هي كان لازم يقوم علشان يبرهن اربع حقائق، ده اللي ابتدى يكلمهم في البراجراف الجاي. ان كان المسيح يكرز به قام من الاموات، فكيف يقول قوم بينكم انه ليس قيامة من الاموات؟ ان بعض الناس المسيحيين قالوا مش حاجة اسمها قيامة، الجسد ده بينتهي. فلو زي المسيح يبقى قام وانتوا بتقول ان مفيش قيامة؟ ان لم تكن قيامة الاموات، لو مفيش قيامة من الاموات فلا يكون المسيح قد قام. اذا كنتوا بتقولوا فعلا مفيش قيامة يبقى المسيح كمان ما قامش. وان لم يكن المسيح قد قام، في نتائج بقى مترتبة لو المسيح ما قامش. فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. احنا كل الكرازة اللي احنا بنعملها دي كلام فاضي، والايمان اللي انتوا صدقتوه في المسيح ده كمان كلام فاضي. ونوجد نحن ايضا شهود زور، لان شهدنا ان الله اقام المسيح وهو لم يقم. احنا كمان كذابين، مش بس مخدوعين، ده احنا كمان كذابين وخدعنا اخرين. وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقومون، لانهم كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. ويرجع يكرر نفس الكلام، لانه بياخد دلوقتي القيامة بالافتراض السلبي، انه لو ما كانش قام ايه اللي يحصل. وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم، وانتم بعد في خطاياك. ده لو ما قامش يبقى ما فيش خطية اتغفر. ليه؟ الاكبر من كده، واذ الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. يبقى اللي ماتوا على اسم المسيح زي يعقوب ده اللي استشهد، يبقى مات على ايه؟ على الفاضي، نزل هو كمان للحفرة وللنسيان وللظلمة والعالم اللي اتكلم عليه العهد القديم ده. واكثر من كده بقى، ان كان لنا فقط في هذه الحياة رجاء في المسيح، يعني لو قلنا ان احنا عايشين ورجاءنا بس في المسيح في هذه الدنيا في هذه الارض في هذا العالم، يبقى احنا اشقى جميع الناس. لان لو قلنا حاجة على الارض ولا حنطول حاجة فين؟ في السماء. اذا رجاءنا في المسيح ما هوش ارضي، لكن رجاءنا في المسيح هو سماوي. فكانت قيامة المسيح تبرهن اربع حقائق. اول حاجة ان الحق اقوى من الباطل. المسيح كان تملي يقول الحق، الحق اقول لكم وانا هو الحق. وكان يواجه اليهود او الكتبة ورؤساء الكتبة والفريسيين اللي عايشين الباطل، ورؤساء الكهنة اللي هم عايشين الباطل قتلوا الحق فلو كان الموضوع انتهى على هذا والمسيح ما قامش، يبقى الباطل هو اللي انتصر على الحق، يبقى الحق ملوش قيمة، ملوش وجود. عشان كده لو لم يكن المسيح قد قام كان معنى ذلك ان الباطل اقوى من الحق، لكن قيامة المسيح تثبت ان الحق اقوى من الباطل، وتثبت ايضا ان الخير اقوى من الشر. لو ما كانش قام كان الشر هو اللي انتصر والخير انهزم وضاع. قيامة المسيح تثبت ان المحبة اقوى من الكراهية. المحبة دي كانت متمثلة في المسيح الاله المتجسد، والكراهية دي كانت متجسمة في الناس اللي صلبوه. فلو كان المسيح مات وما قامش كانت الكراهية تبقى هدمت محبة الله، كراهية الانسان تبقى غلبت محبة الله، ولكن القيامة برهان اكيد على انتصار المحبة على كل ما استطاعت الكراهية انها تعمله. المحبة تنتصر على كل ما استطاعت الكراهية انها تعمله. رابع نقطة، ان الحياة اقوى من الموت. المسيح كان الحياة، انا هو الحياة. لو ما كانش قام كان معنى كده ان الموت استطاع انه يقضي وينهي على اعظم حياة وجدت في الارض، واحسن واجمل حياة وجدت على الارض اللي هي حياة المسيح. وكان الوجود كله بقى بلا معنى اذا كان اجمل حياة واعظم حياة اتعاشت على الارض انتهت بالموت. يبقى الموت اقوى من الحياة، لكن كان لازم يقوم بقى عشان يثبت ان الحياة اقوى من الموت. كان لازم يقوم لان معنى القيامة تدي معنى للوجود. لو الانسان مش هيقوم يبقى الوجود ده ملوش اي معنى، وانقطاع رجائنا كله في ان كل وجودنا ده قيمة وهدف. كان زي ما بيقولوا تبقى الحياة غير جديرة بان الانسان يعيشها. لو مفيش قيامة ما تستحقش ان الانسان يعيشها. على رأي واحد لما قعدوا يقولوا له مفيش قيامة، فقال لهم عبارة لطيفة قوي: اذا كان مفيش قيامة طب لماذا تريدني ان اعيش عيشة الملائكة ما دمت ساموت ميتة الكلاب؟ اذا كان مفيش قيامة طب هعيش زي الملاك ليه وعيش كويس ليه؟ اذا كنت هموت زي الكلب الشهواني طب ما عيش بقى شهواني وخلاص اذا ما كانش في قيامة. فمعنى ان مفيش قيامة معناها انها تلغي معنى الوجود نفسه. عشان كده ان لم يكن المسيح قد قام فالايمان المسيح هيبقى كله واقع باطل من غير فايدة كده. واللي ماتوا وهم يؤمنوا بالقيامة دول ماتوا وهم في وهم باطل، ومش هتبقى في اي قيمة للحياة خالص. ده من الجهة السلبية اذا افترضنا ان المسيح لم يقم. لكن يبتدي يتكلم عن القيامة من جهة إيجابية: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. يتكلم بقى اللي احنا الحاجة الإيجابية اللي خدناها من قيامة المسيح من الأموات. قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. نقعد نمدح للمسيح ونقول قام بكورة بكورة يعني أول. وتعرفوا طبعا في العهد القديم ان كان في عيد اسمه عيد البكورة، وكان حاجة عجيبة جدا. عيد البكورة ده تلاقوه في سفر اللاويين اصحاح 23 يجي معاده عجيب قوي. ربنا يقول له في يوم الغد الذي يلي السبت اللي بعد الفصح تعمل عيد البكورة. الغد اللي يلي السبت يبقى يوم الايه؟ حد الفصح. ده كان رمز الموت المسيح. اذا عيد البكورة ده رمز لايه؟ لقيامة المسيح. عشان كده بولس ياخد التعبير ده هو ويقول ان المسيح قام بكورة الراقدين. طب ايه اللي كان بيتعمل في عيد البكورة ده عند اليهود؟ كان هذا الوقت تملي يبقى في الربيع، بداية الربيع اللي هو تملي يجي في ابريل، وده كان بداية حصاد الشعير. فكانوا يجيبوا اول حزمة شعير تجمع من الحصيد ويصعدوها قدام ربنا، ياخدها الكاهن ويرددها ترديدا امام الله على المذبح. يعني عايز يقول ان البكورة تبقى لمين؟ لربنا. وكان يمنعوا بيع او شراء اي شيء الا بعد ما تقدم البكورة دي امام الله، بعد كده يقدروا يبيعوا ويشتروا. فما كانوش يقدروا يستعملوا الشعير الجديد الا بعد تقديم البكورة. شفت المعنى الجميل قوي؟ ما هو الشعير ده رمز لحياتنا. فالمسيح انا بكورة الراقدين وقدم، وده اللي قاله المريم، لاني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم، طلع اقدم بكورة الحياة الجديدة قدام الاب اللي هتبقى لكم. واحنا ما نقدرش نستعمل الشعير الحياة الجديدة الا بعد ما المسيح قدمها لفوق. عشان كده قال لها ما تقدريش تلمسيني دلوقتي لاني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم. في عمل قدامي ما تعطلنيش. فعشان كده يقول ان المسيح بكورة الراقدين، بيعيدوا بيه اليهود دلوقتي، بيقدموه قدام ربنا في الهيكل. ان اعياد اليهود لحد دلوقتي ما زالت مستمرة، الفصح مستمر، المظال مستمر، العيد الحصاد مستمر. ما بيقدموش ذبائح لان ما عندهمش مذبح، لكن العيد موجود وعيد الكفارة موجود، واحنا ضربناهم حرب 6 اكتوبر في عيد الغفران كيبور. وصار بكورة الراقدين، فانه الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الاموات. زي ما ادم دخل لنا الموت، بردك بانسان اللي هو المسيح دخل لنا القيامة من الاموات. عشان كده احنا المسيح قام اولا، واحنا قمنا فيه، قمنا فيه. زي ادم لما اخطأ احنا كمان اخطأنا فيه، لان احنا كنا موجودين في ادم. واحد يقول ادم غير، طب وانا ذنبي ايه؟ مش ذنبك، انت كنت موجود في ادم فانت اخطأت فيه. ادم مات وانت مت في ادم. عشان كده برضك المسيح، انت مالكش بر، لكن انت بقيت في المسيح فليك بر المسيح. والمسيح قام وانت قمت فيه. اذا كان في ثلاث عناصر في الانسان العتيق، ادم والخطية والموت، ادم اخطأ فايه؟ فمات. بقى الانسان الجديد المسيح مقابل ادم، البر مقابل الخطية، الحياة مقابل الموت. ده الانسان الجديد. فانه اذا الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الاموات، لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح فيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. رتبته يعني في دوره. عشان كده كان لازم المسيح يكون الاول. المسيح بكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه. كلنا نبقى بقى في المسيح، موجودين فيه، قمنا فيه، وتبررنا فيه. وبعدين يجي حتى تبدو انها صعبة شوية. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله. وهنا هتكلم عن الاب والابن. سلم الملك لله، يعني الابن بيسلم الملك للاب. لله الاب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. فبيتكلم بقى عن المجيء الثاني، ان المسيح سيبطل الجمهوريات والممالك وكل القوات وكل اللي حاسس بليه سلطان، وكل الحاجات دي ستنتهي. لانه يجب ان يملك. يبقى يجب ان الابن يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. على حسب قول الاب للابن، انت ابني وانا اليوم ولدتك، اخدع كل الاعداء تحت قدميك. اخر عدو يبطل هو الموت. الانسان واجه اعداء كتيرة، وكان اخر عدو بيقابله هو الموت، واول عدو الشيطان. الاعداء بتاعت الانسان بالترتيب: الشيطان، الخطية، العدو الثاني، العدو الاخير الموت. الشيطان سبب سلم الانسان للخطية، والخطية سلمت الانسان للموت، واخر عدو هو الموت، لان اقسى شيء يحارب الانسان هو الموت مش المرض. المرض اقسى شيء ممكن يعمله فيا يموتني، الناس اقسى شيء يعدوني بيه ان هم يموتوني. فالموت ده اخر حاجة يواجه الانسان، واخر عدو يواجه الانسان. فاخر عدو يبطل هو الموت، لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. لكن اذا كان بيقول له كل شيء يبقى خضع تحت قدميه، يبقى حتى المدة نفسه لازم يخضع تحت رجلين المسيح. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، فواضح انه غير الذي اخضع له الكل، ان الاب هو اللي اخضع كل حاجة تحت رجلين الابن. طب الابن هيعمل ايه للاب اذا كان الاب اخضع كل شيء تحت رجلين الابن؟ ومتى اخضع له الكل؟ فحين اذن الابن نفسه فيخضع للذي اخضع له الكل. صحصحوا الحتة دي عشان ما تتفش. الابن نفسه، وهي كلمة نفسه دي اصعب حتة في الانجيل كله. بيقول ان المسيح سيخضع لمين؟ للاب الذي اخضع للمسيح كل شيء. يعني الاب بعد ما اخضع كل شيء للابن، الابن نفسه سيخضع للاب، لكي يكون الاب اللي هو اخضع كل شيء هو الكل في الايه؟ في الكل. وبعض الناس تيجي عند الحتة دي بقى زي اريوس مثلا، وقال اذا كان الابن هيخضع للاب اذا الابن اقل من الاب. لا طبعا، الخضوع هنا مش خضوع جوهر، ان جوهر الابن يخضع لجوهر الاب، لكن الخضوع هنا هو خضوع العمل مش خضوع الجوهر. يعني ايه خضوع العمل؟ الابن كونه يخضع للاب ده خضوع مقصود بالرغم من مساواته للاب، بالظبط زي ما قلنا ان المرأة تخضع للرجل بالرغم من مساواتها للرجل. ده مش خضوع في الجوهر، ان مش جوهر الرجل اعظم من جوهر المرأة، لكن ده خضوع فين؟ في العمل. ليه؟ لان شغل الابن او عمل الابن انه يخدع التمرد والعصيان اللي كان موجود في الانسان. فعشان كده الابن ده يمثل ايه؟ البشرية كلها مجتمعة فيه. وعمله اللي جه تجسد من اجله مخصوص هو انه يخدع البشرية كلها لعمل الاب. عشان كده معنى بيقول ان الابن يخضع للاب ان الابن حقق العمل اللي جه من اجله على الارض، اخضع البشرية اللي هو بيمثلها كلها للاب. يبقى الخضوع ده مش خضوع جوهر، ده خضوع عمل. الاب اعطى الابن عمل يقوم به. طب ايه هو العمل اللي اعطاه الاب للابن؟ ثلاث حاجات: يهزم الخطية، يقهر الموت، يحرر الانسان. دول